أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. قلنا في الدرس السابق أن الإنسان المسلم، لا يجب عليه أن يبحث ويفحص في الأديان السماوية التي ظهرت قبله. الإنسان المسلم لا يجب عليه أن يبحث ويفحص في الأديان السماوية التي ظهرت قبله كالنصرانية واليهودية، لكي يتأكد من صحتها ويؤمن بها وبأنبيائها. لأن المسلم بمجرد أن يؤمن ويعتقد بالدين الإسلامي فإنه يجب عليه أن يؤمن ويعتقد بالديانات السماوية السابقة عليه وبأنبيائها. كما قلنا، الإنسان المسلم لا يجب عليه أن يبحث ويفحص في الديانات السماوية التي ظهرت قبله لكي يتأكد من صحتها ويؤمن بها وبأنبيائها. لأن المسلم بمجرد أن يؤمن بالدين الإسلامي فإنه يجب عليه أن يؤمن ويعتقد بالديانات السماوية السابقة عليه وبأنبيائها. لأن الدين الإسلامي هو الذي أوجب عليه ذلك، ولكن الدين الإسلامي نسخ جميع الديانات السماوية التي ظهرت قبله، يعني أبطل العمل بأحكامها وتعاليمها جميعا، وأوجب على الفرد المسلم العمل بأحكامه هو وتعاليمه هو لا غير. وكذلك الإنسان المسلم لا يجب عليه أن يبحث ويفحص في الأديان اللاحقة التي ظهرت بعده. لا يجب على الإنسان المسلم أن يبحث ويفحص في الأديان اللاحقة التي ظهرت بعده لكي يتأكد من صحتها، وذلك لأن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نبي بعدي، وهو الصادق الأمين. فكل دين، جديد ظهر بعد الإسلام ما هو إلا دين باطل ومن اختراع البشر، ولا يمت لله بصلة. لذلك يقول المصنف: أما المسلم كما قلنا فإنه إذا اعتقد بالإسلام لا يجب عليه الفحص لا عن الأديان السابقة على دينه ولا عن اللاحقة التي تدعى. أما السابقة فلأن المفروض أنه مصدق بها، فلماذا يطلب الدليل عليها؟ وإنما فقط قد حكم له بأنها منسوخة بشريعته الإسلامية، فلا يجب عليه العمل بأحكامها ولا بكتابها. وأما اللاحقة يعني الأديان التي ظهرت بعد الإسلام، فلأن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله قال لا نبي بعدي، وهو الصادق الأمين كما هو المفروض، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلماذا يطلب الدليل على صحة دعوى النبوة المتأخرة إن ادعاها مدعين؟ فشيء أكيد، هذا الذي يدعي النبوة بعد الإسلام هو كذاب ومفتر. نعم إخوتي وأخواتي الكرام، كما قال المصنف رحمه الله، المسلم لا يجب عليه أن يبحث ويفحص عن صحة الأديان السابقة، وكذلك لا يجب عليه أن يبحث ويفحص عن صحة الأديان اللاحقة، ولكن المسلم وقع على عاتقه أمر مهم جدا، المسلم وقع على عاتقه أمر مهم جدا، وهو البحث والفحص عن صحة المذاهب الموجودة في الإسلام نفسه، البحث والفحص عن صحة المذاهب الموجودة في الإسلام نفسه. والمسلمون اليوم على فرق ومذاهب شتى، وكل واحد منها يدعي أنه هو الإسلام النقي الخالص الذي لا تشوبه شائبة، كل مذهب من المذاهب الإسلامية يدعي ذلك. فعلى المسلم اليوم أن يبحث ويفحص في هذه المذاهب المتفرقة عن المذهب الحق الذي يكون مرضيا عند الله عز وجل، والذي إذا عمل على طبقه واعتقد بمعتقداته يكون ناجيا يوم القيامة، ولا عقاب عليه ولا عتاب من الله إليه. لذلك يقول المصنف: نعم، على المسلم بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة واختلاف المذاهب والآراء وتشعب الفرق والنحل أن يسلك الطريق الذي يثق فيه أنه يوصله إلى معرفة الأحكام المنزلة على محمد صلى الله عليه وآله صاحب الرسالة، لأن المسلم مكلف بالعمل بجميع الأحكام المنزلة في الشريعة كما أنزلت، يعني يجب على المسلم أن يعمل بالتكاليف التي كلف بها من قبل الله عز وجل كما أنزلت على النبي، كما أنزلت على النبي. ولكن هذا المسلم كيف يعرف أن الأعمال التي يعملها هي نفسها التكاليف التي كلف بها في ظل هذا الاختلاف والافتراق؟ لذلك يقول المصنف: ولكن كيف يعرف أنها الأحكام المنزلة كما أنزلت والمسلمون مختلفون والطوائف متفرقة؟ فلا الصلاة واحدة ولا العبادات متفقة ولا الأعمال في جميع المعاملات على وتيرة واحدة، فماذا يصنع؟ بأي طريقة من الصلاة إذن يصلي؟ وبأي شاكلة من الآراء يعمل في عباداته ومعاملاته كالنكاح والطلاق والميراث والبيع والشراء وإقامة الحدود والديات وما إلى ذلك؟ ولا يجوز له أن يقلد الآباء ويستكين إلى ما عليه أهله وأصحابه، بل لا بد أن يتيقن بينه وبين نفسه وبينه وبين الله تعالى. يعني لا يجوز للمسلم أن يقول أن هذه الأعمال التي أعملها هي نفسها التكاليف التي كلفت بها من قبل الله عز وجل، تقليدا واتباعا لآبائه وأهله وأصدقائه. وإنما الواجب عليه أن يتيقن من ذلك بالبحث والفحص عن الطريق الصحيح الذي يوصله إلى ذلك، فإنه لا مجاملة هنا ولا مداهنة ولا تحيز ولا تعصب. نعم، لا بد أن يتيقن بأنه قد أخذ بأمثل الطرق التي يعتقد فيها بفراغ ذمته بينه وبين الله من التكاليف المفروضة عليه منه تعالى، ويعتقد أنه لا عقاب عليه ولا عتاب منه تعالى باتباعها وأخذ الأحكام منها. ولا يجوز أن تأخذه في الله لومة لائم: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وأول ما يقع التساؤل فيما بينه وبين نفسه هذا الإنسان المسلم، إذا أراد أن يبحث عن الحق لابد أن يبحث عنه بهذه الطريقة. وأول ما يقع التساؤل فيما بينه وبين نفسه أنه هل يأخذ بطريقة آل البيت أو يأخذ بطريقة غيرهم؟ وإذا أخذ بطريقة آل البيت، فهل الطريقة الصحيحة طريقة الإمامية الاثنى عشرية أو طريقة من سواهم من الفرق الأخرى؟ للمعلومة، كلمة الشيعة وكلمة الإمامية لا تطلق علينا نحن الاثنى عشرية فقط، وإنما تطلق على الزيدية وعلى الإسماعيلية وعلى الواقفة، وكل فرقة تعتقد بالأئمة لكن على نحو من الأنحاء. كل هذه الفرق يطلق عليها إمامية أو شيعة. فالإنسان المسلم إذا اختار أن يكون إماميا شيعيا، فمن أي شيعة يكون؟ من الاثنى عشرية، هذا هو قصد المصنف، من الإسماعيلية، من الزيدية، وإذا أخذ بطريقة آل البيت فهل الطريقة الصحيحة طريقة الإمامية الإثنى عشرية أو طريقة من سواهم من الفرق الأخرى؟ ثم إذا أخذ بطريقة أهل السنة فمن يقلد من المذاهب الأربعة؟ هل يكون حنبلياً أم مالكياً أم شافعياً أم حنفياً أو من غيرهم من المذاهب المندرسة؟ هكذا يقع التساؤل لمن أعطي الحرية في التفكير والاختيار حتى يلتجئ من الحق إلى ركن وثيق. ولأجل هذا وجب علينا بعد هذا أن نبحث عن الإمامة وأن نبحث عما يتبعها في عقيدة الإمامية الإثنى عشرية. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ جيد، أحسن الله إليكم. بعد أن تم الفصل الثاني الذي فيه بيان الأصل الثالث من أصول الدين وهو النبوة، ننتقل الآن إلى الفصل الثالث الذي فيه بيان الأصل الرابع من أصول الدين وهو الإمامة. وفي البداية نقول أننا نحن الشيعة الإمامية الإثنى عشرية نعتقد بأن الإمامة والتي هي بعبارة مختصرة وجود شخص بعد النبي يقوم بصيانة أحكام الشريعة وتطبيقها وإدارة شؤون المسلمين في دينهم ودنياهم. هذا هو تعريف الإمامة بصورة مختصرة، وجود شخص بعد النبي يقوم بصيانة أحكام الشريعة وتطبيقها وإدارة شؤون المسلمين في دينهم ودنياهم. هذه الإمامة الذي هذا تعريفها نعتقد بأنها أصل من أصول الدين، يعني نحن في عقيدتنا الإنسان لا يكون مؤمنا، بمعنى لا يكون شيعيا إثنى عشريا إلا بعد أن يؤمن بالإمامة ويعتقد بها على الطريقة التي نعتقد بها نحن، وسيأتي بيانها تفصيلا إن شاء الله تعالى. فإذا الإنسان لا يكون مؤمنا، لا يكون شيعيا إثنى عشريا إلا بعد أن يؤمن بالإمامة ويعتقد بها على الطريقة التي نعتقد بها نحن. هذا هو معنى أن الإمامة أصل من أصول الدين عندنا. ومما يدل على أن الإمامة أصل من أصول الدين وأنها أمر مهم وخطير كالتوحيد والنبوة، وأنها مسألة غاية في الأهمية، هو قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإن الله عز وجل يقول لنبيه الكريم أنه إذا لم تبلغ، إذا لم تبلغ هذا الأمر الذي أنزل إليك، فإن جهودك المبذولة في تبليغ أحكام الدين وإيصالها إلى الناس والأتعاب المترتبة على ذلك على مدار 23 سنة سوف تذهب هباء منثورا، سوف تذهب هباء منثورا، وكأنك لم تبلغ شيئا ولم تأتي من الأساس. الآن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هو هذا الشيء الخطير الذي إذا لم يبلغه النبي للناس فإنه سوف تذهب أتعابه وجهوده أدراج الرياح، وكأنه لم يبلغ شيئا؟ نقول: بحسب تتبع سبب نزول هذه الآية الشريفة وبحسب الروايات المروية في تفسير هذه الآية، يظهر أن هذا الأمر الخطير الذي لولاه لما تم الدين وما كمل هو تنصيب الخليفة والإمام الهادي بعد النبي، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فإن هذه الآية نزلت في حجة الوداع يوم غدير خم 18 من ذي الحجة، عندما جمع النبي المسلمين وصعد المنبر وخطب خطبة عظيمة، وقال في نهايتها: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، إلى آخر الحديث الشريف. ونقل بسند صحيح عن ابن عباس في كتب أبناء العامة السنة أنه قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله: بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. يعني كنا نفسر على عهد رسول الله آية التبليغ في علي عليه السلام، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على ذلك التي لا يسع المقام لذكرها. ومما يدل على مرادنا أيضا الحديث الذي سوف يشير إليه المصنف، وهو الحديث المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فالإنسان الذي يموت قبل أن يعرف الإمام المنصب من قبل الله عز وجل في زمانه وعصره فإنه يموت ميتة جاهلية، يعني يموت كافرا لا مؤمنا بالحق. فكل هذه الأحاديث وهذه الأمور وغيرها تدل على أن الإمامة أمر مهم وخطير، وأنها أصل من أصول الدين. وبما أننا نعتقد بأن الإمامة أصل من أصول الدين، فإن حالها كحال بقية الأصول. بما أننا نعتقد بأن الإمامة أصل من أصول الدين، فإن حالها كحال بقية الأصول. من جهة أنه يجب الاعتقاد بها عن دليل قاطع وبرهان ساطع، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد بالإمامة تقليدا للغير، لا يجوز للإنسان أن يعتقد بالإمامة تقليدا للغير، يعني تقليدا لآبائه وأهله وأصدقائه، وإنما الواجب عليه أن يبحث ويفحص في هذه المسألة ويعتقد بها عن دليل وبرهان. فإذا الخلاصة، لا يكون العبد مؤمنا يعني شيعيا إلا بعد أن يؤمن بجميع أصول الدين المعتبرة ومن ضمنها الإمامة. وبما أننا نعتقد بأن الإمامة أصل من أصول الدين، فلا يجوز للإنسان الاعتقاد بها تقليدا للغير، وإنما الواجب عليه هو أن يعمل ويبحث فيها ويعتقد بها عن دليل وبرهان. لذلك يقول المصنف: عقيدتنا في الإمامة نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة. فالإمامة بما أنها أصل من أصول الدين عندنا، فإن حالها كحال بقية الأصول الأخرى. إلى هنا واضح إن شاء الله. الآن إذا جاءنا شخص وقال بأنه لا يعتقد بأن الإمامة أصل من أصول الدين، وإنما يعتقد بأن الإمامة فرع من فروع الدين، حالها كحال الصلاة والصيام، فهل يجوز له التقليد فيها؟ يعني هل يجوز له أن يقلد الغير في مسألة الإمامة ويتبع الغير في تعيين الإمام من دون بحث وفحص منه عن ذلك؟ هل يجوز له أن يقلد الغير في مسألة الإمامة ويتبع غيره في تعيين الإمام من دون بحث وفحص منه عن ذلك؟ هل يجوز له ذلك أم لا؟ هو لا يعتقد بأن الإمام أصل من أصول الدين كما قلنا، يعتقد بأن الإمام فرع من فروع الدين، حالها كحال الصلاة والصوم. نقول جوابا عن هذا السؤال: كلا، لا يجوز ذلك. يعني أنت سواء أكنت معتقدا بأن الإمامة أصل من أصول الدين أم لم تكن معتقدا بذلك، فلا يجوز لك التقليد فيها، لا يجوز لك التقليد فيها، سواء كنت معتقدا بأن الإمامة أصل من أصول الدين أم لا. لماذا لا يجوز التقليد فيها على كل حال؟ نقول: لأنه إذا كنت معتقدا بأن الإمامة أصل من أصول الدين، فسبب عدم جواز التقليد فيها أصبح واضحا، لأن أصول الدين كما قلنا يجب على المكلف أن يعتقد بها عن دليل وبرهان، لا تقليدا للغير، كما تبين ذلك تفصيلا في الدروس السابقة. وأما إذا كنت لا تعتقد بأن الإمامة أصل من أصول الدين، وإنما هي فرع من فروع الدين، فأيضا لا يجوز لك التقليد فيها، لا يجوز لك التقليد فيها. وسبب ذلك يرجع إلى أنه كل مسلم، كل مسلم يعلم يقينا بأنه مكلف من قبل الله عز وجل بتكاليف، هذا الأمر يقيني عند كل مسلم، كل مسلم يعلم يقينا بأنه مكلف من قبل الله عز وجل بتكاليف، ويجب عليه أن يفرغ ذمته من ناحيتها حتى ينجو. وأنتم تعلمون أنه بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبحت التكاليف على قسمين، بعد استشهاد النبي أصبحت التكاليف على قسمين، تكاليف ضرورية وتكاليف نظرية، تكاليف ضرورية وتكاليف نظرية. أما التكاليف الضرورية فهي التكاليف التي أجمع كافة المسلمون عليها، التكاليف الضرورية وهي التكاليف التي أجمع كافة المسلمون عليها، مثل أن صلاة الصبح ركعتان، ومثل وجوب صوم شهر رمضان، هذه الأمور أجمع المسلمون كافة عليها، هذه التكاليف تسمى تكاليف ضرورية. وهذه التكاليف الضرورية التي لا خلاف فيها لا حاجة للمسلم في أن يتبع غيره للعمل بها، لا حاجة للمسلم في أن يتبع غيره للعمل بها، وإنما يجب عليه العمل حتى ولو لم يكن مقلدا ومتبعا أحد في ذلك، يجوز له أن يعمل بهذه التكاليف حتى ولو لم يكن مقلدا لأحد في ذلك. وأما القسم الآخر، القسم الثاني من التكاليف، وهو الأحكام النظرية، فهي الأحكام التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين، هذه الأحكام تسمى بالأحكام النظرية، الأحكام التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين. فهنا المسلم كما قلنا يعلم يقينا بأنه مكلف من قبل الله عز وجل، ويعلم يقينا بوجوب فراغ ذمته من هذه التكاليف الموجهة إليه. وهنا المكلف، هذه النقطة المهمة، وهنا المكلف بسبب هذا الاختلاف في أغلب الأحكام وعدم اتفاق المسلمين على شيء واحد في هذه الأحكام النظرية، وجب عليه أن يتبع ويقلد في ذلك الشخص الذي يتيقن معه ببراءة ذمته من التكاليف الموجهة إليه، والذي يقطع بتقليده واتباعه أنه عامل بما يريده الله منه عز وجل. المكلف، أعيد هذه النقطة مهمة، المكلف بسبب اختلاف الأمة في أغلب الأحكام وعدم اتفاقهم على شيء واحد في هذه الأحكام النظرية وجب عليه أن يتبع ويقلد في ذلك الشخص الذي يتيقن معه ببراءة ذمته من التكاليف الموجهة إليه، والذي يقطع بتقليده واتباعه أنه عامل بما يريده الله عز وجل. وهذا الأمر ببديهة العقل لا يحصل بالتقليد، هذا الأمر لا يحصل بالتقليد، أنني أتبع الشخص المناسب الذي يقوم بإعطائي الأحكام الصحيحة ويقوم بإنقاذي من الضلالة ومن هذه الحيرة ويكون هو الطريق الصحيح. هذا الأمر لا يحصل بالتقليد، وإنما يحصل بالبحث والفحص عن هذا الشخص واتباعه بالدليل والبرهان، واتباعه بالدليل والبرهان. ونحن نعتقد على طريقتنا، نحن الإمامية الإثنى عشرية، نعتقد أنه على طريقتنا هذا الشخص المخلص هو الإمام المنصب من قبل الله عز وجل، هو الإمام المنصب من قبل الله عز وجل. فإذا سواء كنت تعتقد بأن الإمام أصل من أصول الدين أم لا، فلا يجوز لك التقليد فيها، وذلك للأسباب التي ذكرناها. نعم أحسنتم. كما يعلمنا الأخ حيدر المختار بأن وقت الدرس قد انتهى. إن شاء الله هذا البيان واضح قبل أن نختم، حتى في الدرس القادم نبدأ مباشرة بتطبيق العبارة. نعم، إلى هنا نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم الدعاء جميعا مع السلامة.